بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمه الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه: باب ما يقول عند الخلاء،
يعني ما يقول من الذكر عند دخول الخلاء إذا كان المكان معدا لهذا الأمر، فهو يذكر عند الدخول، لأن هذا المكان إذا كان مهيئا ومجهزا لإتيان الخلاء فغالبا ما تجتمع فيه الشياطين، ولهذا يشرع بالذكر قبل الدخول فيه، حيث لا يحسن ذكر الله في مثل هذه المواطن. أما إذا كان المكان فضاء أو في طرف محل ليس معدا للخلاء، فيمكن أن يؤخر الذكر عندما يتهيأ لأداء الخلاء، عندما يشمر ثيابه أو يقف ويجلس على اللبن وغير ذلك، فلا بأس بالذكر، لأنه ليس مستوطنا للشياطين. نعم.
حديث 142. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنثا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
يعني كان إذا دخل، يعني إذا أراد الدخول.
تابعه ابن عرعرة عن شعبة عن غندر عن شعبة: إذا أتى الخلاء،
إذا أتى الخلاء. نعم.
وقال موسى عن حماد: إذا دخل.
نعم.
وقال سعيد بن زيد: حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل.
فاختلفت ألفاظهم على مراد المقصود من إتيان المكان المعدي أو إرادة فعل الخلاء في غير المكان المعد. نعم.
وقفنا عند قوله ابن الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعلى هذا فالمراد بالخبائث المعاصي
هنا هو يعني النقطة اللي وقفنا عندها لو تبدأ منها في قوله أعوذ بك من الخبث والخبث بضم الخاء بضم الخاء والباء خبث أو بإسكان الباء الخبث والخبائث. واختلف في المراد بهذه اللفظة، هل الخبث بمعنى جمع خبيث يعني الشياطين، أو المراد بالخبث بسكون الباء يعني المراد به المعاصي. روايتان وردتا وجاء الكلام حولها، وفصل الحافظ رحمه الله هذا المعنى. نعم.
وعلى هذا فالمراد بالخبائث المعاصي أو مطلق الأفعال المذمومة.
نعم.
ليحصل التناسب،
يعني ليحصل التناسب في قوله الخبث والخبائث يعني الشياطين والمعاصي وكل ما يستعاذ بالله منه. نعم.
ولهذا وقع في رواية الترمذي وغيره أعوذ بالله من الخبث والخبيث.
من الخبث والخبيث. نعم.
أو الخبث والخبائث.
أو الخبث والخبائث. نعم.
هكذا على الشك، والأول بالإسكان مع الإفراد.
هكذا على الشك أو الخبث والخبائث، إما قال الخبث والخبائث أو قال الخبث والخبيث.
نعم.
أو قال الخبث والخبائث على الشك. وفي الرواية الثانية الخبث والخبائث بدون شك لكن بالضم أو السكون. نعم.
والثاني بالتحريك مع الجمع.
والثاني بالتحريك مع الجمع الخبث لا أي الخبث. نعم.
أي من الشيء المكروه ومن الشيء المذموم.
نعم.
أو من ذكران الشياطين وإناثهم،
هذا في الخبث والخبائث. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ إظهارا للعبودية،
يعني كان يظهر هذه الاستعاذة إبرازا للعبودية حتى يقتدي الناس به في هذا، لأن هذا مما يتأسى به برسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويجهر بالتعليم،
ويجهر لكي يعلم الناس بذلك.
وقد روي العمري هذا الحديث،
وقد روى
العمري أو العمري
العمري. نعم.
العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن مختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر، قال إذا دخلتم الخلاء فقولوا،
أي أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم للناس، إذا دخلتم الخلاء فقولوا اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم.
فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث،
وهنا بزيادة بسم الله. نعم. والمراد بها إذا أردتم الدخول. نعم. لأنه لا يذكر اسم الله في المكان الذي يحدث فيه وفي المكان الذي تقضى فيه الحاجة.
وإسناده على شرط مسلم،
يعني صحيح، إسناده صحيح. ومعنى على شرط مسلم إن أحد الرواة يروي عن شيخ قد عاصره، يعني اشترك في عصر واحد، وإن لم يثبت عندنا ولم يرد ما يدل على أنهما التقيا، فاكتفي في اتصال السند بالمعاصرة، وهذا شرط مسلم. وشرط البخاري رحمه الله لا يكتفى بذلك، بل لا بد من ثبوت اللقاء عند البخاري. فذكر هنا في هذه الرواية أن هذا الحديث يوافق شرط مسلم، لأن التلميذ عاصر شيخه فيما رواه ولم تثبت ولم يثبت لقاؤه. نعم هذا معنى على شرط مسلم.
وفيه زيادة التسمية لم أرها
فيه زيادة
التسمية.
التسمية يعني الحديث فيه قولوا بسم الله، وهذه الزيادة يقول الإمام الحافظ بن حجر ما رأيتها في الكتب التي ذكرت هذا الأمر. والتعليل في ذلك لأن ذكر الله إنما يكون في الأماكن الطاهرة، وفي الأماكن الجائز تسمية الله فيها. نعم.
وفيه زيادة التسمية لم أرها في غير هذه الرواية.
نعم.
قوله تابعه ابن عرعرة اسمه محمد،
محمد ابن إبراهيم ابن عرعرة مر بنا.
وحديثه عند المصنف في الدعوات،
يعني في كتاب الجامع في بابي أو كتاب الدعوات أورد هذا الحديث، والذي فيه ذكر بسم الله اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم.
قوله وقال غندر، هذا
وغندر هنا هو محمد بن جعفر. نعم.
هذا التعليق وصله البزار في مسنده،
يعني هذا التعليق الذي ذكره البخاري هنا قال محمد بن جعفر، والبخاري لم يدرك محمد بن جعفر وروى الحديث معلق، يقول هذا الحديث وصله من؟
البزار،
الإمام البزار في مسنده. نعم.
عن محمد بن بشار بندار،
عن محمد بن بشار بندار اللي هو تلميذ غندر. نعم.
عن غندر بلفظه، ورواه أحمد بن حنبل عن غندر بلفظ إذا دخل،
يعني بلفظ إذا دخل أو إذا أراد أن يدخل، فرواية أحمد إذا دخل، والروايات الأخرى إذا أراد الدخول. نعم.
قوله وقال موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي،
وهذا أيضا رواية أخرى أوردها البخاري. نعم.
قوله عن حماد هو ابن سلمة، يعني عن عبد العزيز بن صهيب، وطريق موسى هذا وصله البيهقي بلفظه المذكور.
أيوة هذا الطريق طريق موسى أيضا أورده البخاري معلق، لكن هنا أشار الحافظ ابن حجر إلى أنه وصله من؟
وصله البيهقي،
البيهقي
المذكور،
وصله البيهقي يعني في كتابه السنن. نعم.
باللفظ المذكور،
باللفظ المذكور إذا دخل أحدكم. نعم.
وقوله وقال سعيد بن زيد هو أخو حماد بن زيد،
أيوة هذه أيضا رواية معلقة. نعم.
وروايته هذه وصلها المؤلف في الأدب المفرد،
وصلها الحافظ بن الإمام البخاري نفسه، لكن في كتاب الأدب المفرد وليس في الصحيح. نعم.
قال حدثنا أبو نعمان، أبو النعمان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب،
فأوردها في الجامع معلقة، وسأقها في كتاب الأدب المفرد موصولة. نعم.
قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال، ذكر الحديث،
وذكر الحديث أعوذ بالله من أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم.
فذكر مثل حديث الباب، وأفادت هذه الرواية تبيين المراد من قوله إذا دخل الخلاء،
يعني إذا أراد دخول الخلاء
كان يقول،
وهو دليل على أن هذا متكرر وليس مرة واحدة،
كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول لا بعده والله أعلم.
نعم.
وهذا في الأمكنة المعدة،
وهذا يعني اللفظ يحمل على أنه إذا أراد الدخول يكون في الأماكن المعدة يعني المهيئة لقضاء الحاجة كالحمامات والحشش يعني وبيت الخلاء. نعم
هذا في الأمكنة المعدة لذلك بقرينة الدخول
المعدة لذلك
بقرينة الدخول.
والدليل على هذا أن كلمة إذا دخل والدخول لا يكون إلا في المكان المهيأ.
ولهذا قال ابن بطال رواية إذا أتى أعم لشمولها.
فرواية ابن بطال أعم إذا أتى سواء كان محل معد أو غير معد. فإذا كان معدا يقوله إذا أراد الدخول، وإذا كان مكان غير معد يقوله عندما يشرع في التهيؤ للبول. نعم.
والكلام هنا في المقامين أحدهما هل يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة لذلك لكونها تحضره الشياطين كما ورد في حديث زيد بن أرقم في السنن، أو يشمل حتى لو
بال حتى لو ما كان المحل مهيأ يعني معد لقضاء الحاجة، لأنه ما دام يريد أن يقضي حاجته فاحتمال أن تتجمع الشياطين عندما تحس وتشعر بأنه يريد قضاء الحاجة، لذلك شرع له أن يستعيذ بالله منهم. نعم.
أو يشمل حتى لو بال في إناء مثلا في جانب البيت.
نعم، فهذا الأصل لهم ليس مكان تجمع الشياطين، لكن لو فعله برضو يستعيذ بالله لمصادفة حضور الشياطين عند هذا الفعل. نعم.
الأصح الثاني ما لم يشرع في قضاء الحاجة.
نعم، لأنه إذا شرع في قضاء الحاجة لا ينبغي له أن يذكر الله بل يسكت.
المقام الثاني متى يقول ذلك؟ فمن يكره ذكر الله في تلك الحالة يفصل، إما في أما في الأماكن المعدة لذلك
فعند الإرادة
قبيل دخولها.
نعم.
وأما في غيرها فيقوله في أول الشروع
عندما يشرع لقضاء الحاجة كأن يشمر ثيابه ونحو ذلك.
كتشمير ثيابه مثلا، وهذا مذهب الجمهور، وقالوا في من نسي أن يستعيذ بقلبه لا بلسانه،
يعني إذا نسي الذكرى وبدأ الشروع في قضاء الحاجة فليذكر ذلك في قلبه ولا يتلفظ به. نعم.
ومن يجيز مطلقا كما نقل عن مالك لا يحتاج إلى التفصيل،
يعني من يجيز مطلق الذكر يقوله في أي بأي الأحوال.
قال ابن حجر رحمه الله تنبيه سعيد بن زيد الذي أتى بالرواية المبينة صدق الكلام بعضهم في حفظ
قال سعيد عيد
التنبيه سعيد بن زيد الذي أتى بالرواية المبينة.
نعم.
صدق كلامي
لا صدوق
صدوق تكلم في
تكلم في
تكلم بعضهم في حفظه
أو تكلم بعضهم في حفظه. هذه درجته في الجرح والتعديل.
وليس له في البخاري غير هذا الموضع المعلق.
نعم.
ولكن لم ينفرد بهذا اللفظ، فقد رواه مسدد عن عبد الوارث عن عبد العزيز مثله،
أي أنه متابع من رواية مسدد، والمتابعة تقوي روايته، ولذلك أخرجها البخاري ووصلها في غير الصحيح. نعم.
وأخرجه البيهقي من طريقه على شرط البخاري.
أخرجها البخاري البيهقي من طريق سعيد هذا على شرط البخاري, لأن الشرط وهو أن سعيد لقي شيخه فكان على شرط البخاري. نعم.
عشرة باب وضع الماء عند الخلاء.
بدأ يتكلم أيضا في باب جديد من أبواب آداب الوضوء, أن الإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء يشرع أن يوضع له الماء عند الخلاء ليستنجي به وليستعين به في وضوئه أو في وضوئه. وهذا أخذه من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لما وضع الماء عند الخلاء في بيته عليه الصلاة والسلام ليلة أن بات عند النبي عليه الصلاة والسلام, فسأل النبي من وضع هذا الماء, فقيل عبد الله بن عباس, فدعا له بأن يعلمه الله الدين والفقه. نعم.
حديث 143. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا. قال
وضعت له
وضوءا
بفتح الواو. نعم. اللي هو الماء الذي يتوضأ به.
فوضعت له وضوءا. قال من وضع هذا؟ فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين.
والذي أخبرته هي ميمونة بنت الحارث خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما, لأنه بات عندها تلك الليلة. نعم.
الحديث قال المحقق الحديث في 75 الأطراف في 75
يعني الحديث ورد في رقم 75 يعني مر بنا من قبل.
نعم.
في كتاب العلم لما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ثم ذكر أنه له أطراف أخرى فقال نعم.
3756 3270
فالحديث ذكر 3 مرات في كتاب البخاري.
قال ابن حجر رحمه الله قوله باب وضع الماء عند الخلاء هو بالمد.
عند الخلاء مو عند الخلاء.
عند الخلاء
يعني ليس بالقصر وإنما هو بالمد. عند الخلاء. نعم.
وحقيقته المكان الخالي.
هذا حقيقة الخلاء, لكن أريد به هنا لما كان المكان هذا يتجنبه الناس ولا يقدمون إليه إلا للحاجة سمي بالخلاء. ولأن الأصل أن من أراد أن يقضي حاجته يبعد عن الناس ويذهب إلى مكان بعيد, فسمي المكان بالخلاء. أريد الحال واستعمل المحل. نعم.
وحقيقته المكان الخالي واستعمل في المكان المعد لقضاء الحاجة مجازا
على سبيل المجاز من باب إرادة الحل الحال واستخدام المحل. نعم.
قوله ورقاء هو ابن عمر. قوله عن عبيد الله بالتصغير ابن أبي زائدة.
نعم.
مكي ثقة لا يعرف اسم أبيه.
نعم.
ووقع في رواية الكشميهني ابن أبي زائدة وهو غلط،
والصواب ابن أبي يزيد. نعم.
قوله فوضعت له وضوءا،
وضوءا نعم،
بفتح الواو أي ماء ليتوضأ به، وقيل يحتمل أن يكون ناوله إياه ليستنجي به وفيه نظر،
وقيل
وفيه نظر،
وفيه نظر يعني أنه ناوله الإناء وضعه في يده، لأن هذا يترتب عليه أن يكون قريب منه ويحتمل أنه يطلع عليه، وهذا مستبعد في حق عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
قوله فأخبر، تقدم في كتاب العلم أن ميمونة بنت الحارث خالة ابن عباس هي المخبرة بذلك.
خالة ابن عباس هي التي أخبرت النبي بأن الذي جاء بالماء ووضعه عند الخلاء هو عبد الله بن عباس. نعم.
قال التيمي فيه استحباب المكافأة بالدعاء.
نعم، لأن النبي دعا له مكافأة على فعله.
وقال ابن المنير مناسبة الدعاء لابن عباس رضي الله عنهما بالتفقه على وضعه الماء من جهة أنه تردد بين ثلاثة أمور،
يعني ابن عباس كان أمام ثلاثة أشياء، إما أنه يأخذ الماء ويناول النبي عليه الصلاة والسلام يعني يدخل به عليه، أو أنه يضع الماء عند الباب، أو أنه لا يفعل شيء من ذلك. فحرصه على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم حملته على أحد الأمرين، يأتي بالماء لكن منعه من مناولته الماء حتى لا يكون يعني يدخل عليه في الخلاء، فوضعه عند الباب، وهذا من أدبه رضي الله عنه. نعم.
ثلاثة أمور، إما أن يدخل عليه بالماء في الخلاء، أو يضعه على الباب ليتناوله من قرب، أو لا يفعل شيئا، فرأى في الثاني أوفق لأن في الأول تعرضا للاطلاع،
لأن في الأول فيه تعرض لاطلاعه على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقضي حاجته في الخلاء. نعم.
والثالث يستدعي مشقة في طلب الماء.
والثالث اللي هو إذا ما وضع له الماء،
أيوة،
فيحتاج إلى أن يقول النبي هاتوا ماء ويطلب الماء وما إلى ذلك.
والثاني أسهلها ففعله ليدل على ذكائه، فناسب أن يدعى له بالتفقه في الدين،
لأنه لما كان عنده هذا النوع من الذكاء أنسب أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه الله في الدين حتى يفعل كل ما يريد فعله بما يتفق مع الدين وما يدل على فهمه للغايات والمصالح.
فناسب أن يدعى له بالتفقه في الدين ليحصل به النفع، وكذا كان، وقد تقدمت باقي مباحثه في كتاب العلم.
تقدمت مباحث هذا الحديث في كتاب العلم. نعم.
11 باب لا يستقبل القبلة بغائط أو بول عند البناء، جدارا أو نحوه.
جدارا أو نحوه،
أو نحوه،
ها؟ جدار، عيد الترجمة.
باب لا يستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء، جدارا أو نحوه.
إلا عند البناء
جدارا.
جدارا ولا جدار؟
جدار،
أيوة، جدار، اللي على أنه بدل من بدل اشتمال
صح
من جدار البناء نعم. جدار أو نحوه نعم نحوه.
حديث 144 قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط
إذا أتى
أحدكم
أيوة
الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يبو لها ولا يوليها ظهره
ولا يوليها
ظهره
يعني لا يستقبلها ولا يستدبرها يعني
شرقوا أو غربوا
نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قوله باب لا يستقبل القبلة في روايتنا بالضم
لا يستقبل أو لا تستقبل مبني للمجهول يعني
نعم في روايتنا بالضم المثنى على البناء للمفعول
بضم
المثنى على البناء للمفعول
اللي تستقبل التاء يعني التاء المثنى
أيوة.
تكون مضمومة تستقبل نعم
وبرفع القبلة
نعم تستقبل القبلة لأنها نائب فاعل
وفي غيرها بفتح الياء
لا تستقبل القبلة
بالياء التحتانية على بناء على البناء للفاعل
بناء للفاعل لا تستقبل القبلة نعم
ونصب القبلة
على أنها مفعول
ولام تستقبل مضمومة
ولام مستقبل لا تستقبل القبلة على أن الفعل منفي وليس اللام هنا لام نهي وإنما هي لام نفي يعني ليس من شأن المسلم إذا أراد أن يقضي حاجته أن يستقبل القبلة فهي لا نافية للشأن نعم لا نافية للشأن نعم
ولام تستقبل مضمومة على أن لا نافية
نعم وليست ناهية
نعم
ويجوز أن تكون لا ناهية لكن في هذه الحالة تكسر اللام فتقول لا تستقبل القبلة لأنه اجتمع ساكنان فيكسر أحدهما تخلصا من التقاء الساكنين فتقول لا تستقبل القبلة نعم
ويجوز كسرها على أنها ناهية
نعم
قوله إلا عند البناء جدار أو نحوه
يعني إلا إذا كنت في بناء وبينك وبين القبلة بناء ساتر فلك أن تستقبل القبلة نعم
وللكشميهني أو غيره أي الحجارة الكبار
يعني إلا إذا كان بينك وبين القبلة حجار كبيرة وجلست تقبل حاجة لا بأس أن تستقبل أو تستدبر الكعبة
والسوار والخشب
والسوار
والسواري
وليش
والسواري
السواري
نعم
يعني إذا وجدت سواري أعمدة
نعم
فلك أن تستتر وراء العمود ولو استقبلت القبلة السواري
والخشب وغيرها
يعني مثل الشجر لأنه مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد مرة أن يقضي حاجته فنظر فلم يجد مكان يستتر فيه ووجد شجرتين فنادى إحداهما وجرها إلى أن وصلت إلى الشجرة الثانية وعملت له ساترا فجلس وقضى حاجته، وكانت هذه من المعجزات. نعم.
والخجب وغيرها من السواتر،
من السواتر جمع ساتر. نعم.
وقال الإسماعيلي ليس في حديث الباب دلالة على الاستثناء المذكور، وأجيب
يعني حديث الباب جاء النهي مطلق فلا شيء يعني يستثنى، بل إن النهي مطلق سواء كان أمام يعني وراء الحوائط أو وراء البناء أو في الفضاء. هذا رأي الإسماعيلي. نعم.
وأجيب بثلاثة أجوبة، أحدها أنه تمسك بحقيقة الغائط،
لو مسألة الغائط المكان المنخفض فهو تمسك بحقيقة الغائط يعني المكان المنخفض، هذا الممنوع. نعم.
لأنه المكان المطمئن في الأرض من الفضاء أو في الفضاء.
نعم.
وهذه حقيقة، حقيقته اللغوية،
وهذه حقيقة يعني المعنى اللغوي لكلمة غائط، المكان المنخفض.
وإن كان قد صار يطلق على مكان، على كل مكان أعد لذلك،
أي صار في مصطلح استخدمه واصطلح عليه العلماء أن الغائط يطلق على كل مكان تقضى فيه الحوائج، أي مكان تقضى فيه الحوائج يسمى بالغائط وإن كان مرتفع. والأصل أن الغائط لا يطلق إلا على المكان المنخفض، لكن الفقهاء وفي اصطلاح الشرع استخدم في كل مكان تقضى فيه الحوائج سواء كان مرتفعا أو غير مرتفع. نعم.
فيختص النهي به،
فيختص النهي بالمكان الذي تقضى فيه الحوائج، إن كان مكشوفا فلا تستقبل القبلة فيه ولا تستدبر، وإن كان محجوزا بأن وضع خلف جدار أو خلف أشجار أو خلف خشب أو نحو ذلك فلا بأس أن يقضي الإنسان حاجته وإن استقبل القبلة واستدبرها. نعم.
إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة،
الحقيقة اللغوية، لكن لما صرفت عن معناها استخدمت في الحقيقة العرفية.
وهذا الجواب للإسماعيلي وهو قواها،
وهو
أقواها، وهو أقواها،
وهو أقواها. نعم.
ثانيا إن استقبال القبلة إنما يتحقق في الفضاء، وأما في الجدار والأبنية فإنها إذا استقبلت أضيف إليها الاستقبال عرفا،
فعندئذ يكون الاستقبال للجدار والاستقبال للأماكن وللأشجار وليس استقبالا للقبلة فيستثنى من النهي. نعم.
قاله ابن المنير ويتقوى بأن الأمكنة المعدة ليست صالحة لأن
يستقبل فيها القبلة، يعني الحمام لا يصلح أنت أن تستقبل فيه القبلة وتصلي لأنه سلب هذه الخصوصية حيث صار لقضاء الحاجة، ولذلك لا يلتفت إلى كونه مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة. نعم.
ويتقوى بأن الأماكن المعدة ليست صالحة لأن يصلى فيها،
لأن يصلى فيها فلا يستقبل فيها قبلة. نعم.
فلا يكون فيها قبلة بحال، وتعقب بأنه يلزم منه ألا تصح صلاة من أبنية من بينه وبين الكعبة مكانا لا يصلى للصلاة وهو باطل.
هذا يعني ينبغي أن يكون في تفصيل. إذا كانت هذه الأماكن مهيئة لقضاء الحاجة هذه التي لا يصلى فيها، لكن إذا كانت البيوت والأماكن الموجودة مهيئة للصلاة فهي التي تستقبل فيها القبلة. نعم.
ثالثها الاستثناء مستفاد من حديث ابن عمر المذكور.
يعني الاستثناء هذا منسوخ. لماذا؟ يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صعد يوما على سطح بيت أخته حفصة رضي الله عنها، وكان بيت أخته جنوب بيت عائشة رضي الله عنها، فلما صعد التفت فوجد النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة قد جلس على لبنتين يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فهذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام دليل على جوازه، فحمله العلماء على أن هذا جائز لأنه في داخل البنيان، والنهي الذي جاء في الفضاء، وبعضهم خصه قال يجوز استدبار الكعبة ولا يجوز استقباله، حملا على أن الصورة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام كانت استدبارا للكعبة لا استقبالا. وبعض أهل العلم ذهب إلى ما هو أخص من ذلك، قال لا، هذه الصورة التي نقلها عبد الله بن عمر هي من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، نحن مطالبون بالمنع من استقبال القبلة واستدبارها، سواء كان ذلك في المباني أو في الفضاء، لكن هذه الصورة التي نقلها عبد الله بن عمر هي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. لكن رد هذا الكلام بأن الخصائص تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل يدل على أنها خاصة، والأصل في الأفعال وفي غيرها العموم. ولذلك اختلف العلماء في هذا إلى 4 مذاهب ذكرها. المذهب الأول النهي مطلقا في استقبال القبلة واستدبارها، وهذا هو الذي ذهب إليه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وذكر حديث أنهم لما سافروا إلى الشام وجدوا هناك مراحيض بنيت ويتستقبل القبلة، فكانوا إذا دخلوها ينحرفون ويقضون حوائجهم على غير القبلة، نهيا عن استعمال أو عن استقبال القبلة. والمذهب الثاني أن هذا الأمر ممنوع في الفضاء مرخص فيه في البنيان، سواء كان استقبالا أو استدبارا. والمذهب الثالث أن هذا النهي إن كان في الاستقبال، أما إذا كان في الاستدبار فجائز، وحملوا عليه حديث عبد الله بن عمر، لأن عبد الله بن عمر رأى النبي على هذه الحال. فهذه هي الأقوال الشهيرة في هذا الموضوع. نعم.
وثالثها الاستثناء مستفاد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور في الباب الذي بعده، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله كأنه شيء واحد.
نعم. فلا ينبغي أن يضرب بعضه بعضا. نعم.
قاله ابن بطال
هكذا جمع بين الروايات. نعم.
وارتضاه ابن التين وغيره،
وهؤلاء كلهم من علماء المالكية. نعم.
ولكن مقتضاه ألا يبقى لتفصيل التراجم معنى، فإن قيل لما حملته الغائط على الحقيقة ولم تحمله على ما هو أعم من ذلك لتناول الفضاء والبنيان.
يعني هذا اعتراض من الفقهاء، من الأصوليين والفقهاء على هذا الرأي، وقالوا لا لا ينبغي، بل ما دامت الأحاديث جاءت مختلفة والألفاظ جاءت متباينة فينبغي أن يحمل كل لفظ على هيئته ويخص أو يعم بغيره. نعم.
لا سيما والصحابي راوي الحديث قد حمله على العموم فيهما.
هذا حديث أبو أيوب الذي روى أن النبي نهى عن استقبال القبلة واستدبارها، حمله على عمومه، حتى إنه لما كان في الشام ما كان يستقبل، بل كانوا يدخلون هذه المراحيض وينحرفون في قضاء الحاجة فيها ويستغفرون الله سبحانه وتعالى. نعم.
لأنه قال كما سيأتي عند المصنف في باب القبلة، قبلة أهل المدينة في أوائل الصلاة، فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر.
نعم.
فالجواب أن أبا أيوب أعمل أو عمل أو عمل لفظ الغائط في حقيقة،
أعمل لفظ الغائط،
أيوة أعمل لفظ الغائط في حقيقته ومجازه،
في حقيقته ومجازه، والمراد بالغائط عنده الفضاء مطلقا
وهو المعتمد، وكأنه لم يبلغ حديث التخصيص،
لم يبلغ حديث التخصيص إلا هو حديث ابن عمر اللي رأى النبي وقد استقبل الشام واستدبر القبلة. نعم.
لولا أن حديث ابن عمر دل على التخصيص، تخصيص ذلك الأبنية، لقلنا بالتعميم.
يعني ولولا أن حديث ابن عمر حمله العلماء على أن هذا خاص بالأماكن المبنية، لكن أيضا حديث أبي أيوب كان في الأماكن المبنية، لكنه لم يلتفت إلى قضية البناء، ولذلك لا يلزم بحديث ابن عمر، لأنه أيضا في الأماكن المبنية. واضح؟
هنا.
نعم.
لكن العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما.
هذا هو، يعني نقول لو نجمع بين العمل بالدليلين، نقول النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء، وأما إذا كانت في البنيان فتخص، هل نخصها فقط بالاستدبار أو نعديها إلى الاستقبال اعتمادا على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
وقد جاء عن جابر رضي الله عنهما فيما رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة
وغيرهم
تأييد ذلك.
نعم.
ولفظه عند أحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا.
نعم.
إذا هرقنا الماء،
إذا هرقنا يعني إذا بلنا، إذا أراد الإنسان أن يبول لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. نعم. فهو عام سواء كان في البنيان أو خارج البنيان.
قال ثم رأيته قبل أن يموت بعام يبول مستقبل القبلة،
أي ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بعام أنه استقبل القبلة وبال، فدل ذلك على أن هذه الهيئة منسوخة. نعم.
والحق أنه ليس بناسخ لحديث النهي خلافا لمن زعمه، بل هو محمول على أنه رآه في بناء أو نحوه،
يعني يخص بأنه ليس مطلقا وإنما هو في حالة البناء. نعم،
لأن ذلك هو المعهود في حاله صلى الله عليه وسلم لمبالغته في التستر، ورؤية ابن عمر رضي الله عنهما لأنه كان عند غير قصد كما سيأتي،
كان عند
عند عند كان عن غير قصد،
كان عن غير قصد وما قصد انه يشوف النبي، وإنما وقعت منه التفاتة، لأنه لما صعد بيت على بيت حفصة وكان مقابل بيت النبي عليه الصلاة والسلام بيت عائشة، التفت فرأى النبي عليه الصلاة والسلام وقد جلس على لبنتين مستقبل الشام مستدبر الكعبة يقضي حاجته. نعم،
ورواية ابن عمر له كانت عن غير قصد،
ورؤية ابن عمر ولا رواية؟
ورؤية ابن عمر له كان عن غير قصد كما سيأتي.
نعم،
فكذا رواية جابر ودعا،
يعني وهكذا تحمل رواية جابر التي فيها أنه رأى النبي قبل أن يموت بسنة، رآه يبول مستقبل القبلة، أن هذه كانت صدفة ولم تكن متعمدة. نعم،
ودعوى خصوصية ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا دليل عليها، إذ الخصوصية لا تثبت باحتمال
وإنما لا بد من دليل، فكل من حديث ابن عمر وحديث جابر يدلان على جواز ذلك.
ودل حديث ابن عمر الآتي على جواز استدبار القبلة في الأبنية.
نعم،
وحديث جابر على جواز استقبالها،
يعني أيضا في الأبنية،
ولولا ذلك لكان حديث أبي أيوب لا يخص من عموم
لا يخص
من عمومه،
من عمومه يعني يبقى على عمومه وهو النهي. نعم،
بحديث ابن عمر إلا جواز الاستدبار فقط.
نعم،
ولا يقال يلحق به الاستقبال قياسا، لأنه لا يصح إلحاق
لا يصح إلحاقه
به لكونه فوق،
لكونه فوق، يعني ابن عمر لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام كان فوق البيت، هذا ما أراد أن يقوله.
وقد تمسك به قوم فقالوا بجواز الاستدبار دون الاستقبال،
يعني في البنيان،
وحكي عن أبي حنيفة وأحمد بالتفريق بين البنيان والصحراء مطلقا،
يعني نعم قالوا إن كان في البنيان فلا بأس وإن كان في الصحراء لا يجوز. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.